إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله من هذا اليوم وفي كل أسبوع من ثلاثة أيام فيه نتدارس وإياكم إخواني في الله هذه الرسالة والموسومة بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وقبل الخوض في متن الرسالة، نقف وقفة سريعة حول ما يتعلق بترجمة المؤلف رحمه الله تعالى، وكذلك تبيان لما في رسالته من أمور. أول المؤلف هو المشهور البربهاري رحمه الله تعالى، واسمه أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري. والبربهاري نسبة إلى بيع البربهار، والبربهار هو شيء يؤتى به من بلاد الهند، يؤتى به من بلاد الهند، فلبيعه أو لبيع أسرته لهذا النوع سمي بالبربهاري. والعلماء قديما كانوا يذكرون أن بربهار عبارة عن أدوية يؤتى بها من الهند، وكان في نفسي لعله هذا هو البهار الموجود في هذه الأيام، لكن لم أجد أحد من المتقدمين صرح بهذا، حيث وقعت مؤخرا إلى كلام الزركلي رحمه الله تعالى في الأعلام. قال الزركلي لما ذكر البربهاري ثم قال: ولعله الآن هو البهارات، ولعله الآن هو البهارات. يعني قد يكون قديما البربهار يستخدم كدواء، ثم أصبح عند الشعوب وعند الناس من المحسنات للطعام، فلا يستبعد هذا. فإن ذكر أنه قديما أدوية فهذا على واقع حالهم، وأما الآن فهو البهارات المعروفة الآن. فالحاصل أنهم كانوا يبيعون البربهار وهو البهار فنسبوا إليه، وهو من علماء أواخر القرن الثالث من أوائل القرن الرابع. وتشير المصادر بأنه بغدادي النشأة والموطن. وكان رحمه الله تعالى قوالا للحق شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولسانه، وكان ورعا زاهدا داعيا إلى السنة. ومن تأمل في التراجم الذي ترجمت له يسمع من هذا الشيء الكثير. وله مواقف عظيمة ومقالات مشهورة، وله كذلك امتحانات وابتلاءات، مع ذلك له كرامات وفضائل ومناقب، ورحمه الله رحمة واسعة. واشتهر صيته في زمنه كانت العامة والخاصة تعظمه. ومما يدل على ذلك ما تلكم القصة التي وقعت منه رحمه الله تعالى، أنه كان في الجانب الغربي من بغداد، فعطس رحمه الله، فتخيل من الذي شمته، من الذي رد عليه، ومن ذا الذي قاله يرحمك الله. كل من كان في مجلسه شمته، ثم من عاداه، ثم من بعدهم، حتى ضجت بغداد بتشميت البربهاري، حتى وصلت هذه الضجة إلى قصر الرئاسة، إلى قصر الأمير، فسأل عن هذه الضجة ما هذا، فقالوا: عطس البربهاري فشمته الناس، أي ماذا؟ أردوا عليه وقالوا: يرحمك الله. وأدلك على عظم الصيط الذي بلغه هذا الإمام، وهذا الصيط الذي بلغه الإمام هو الذي أوغر قلوب المبتدعة والحساد، حتى أنهم تقربوا إلى حاكم والخليفة ذاك الزمان وهو الراضي، تقربوا إليه ووشوا إليه البربهاري، وأنه كذا وأنه كذا، فلا زالوا بالخليفة يغيرون صدره على الإمام حتى وقع الذي أرادوا. فتصور الخليفة عن البربهاري أشياء سيئة، فأمر بحبسه وأمر بإلقاء القبض عليه، فأمر صاحب الشرطة أن ينادي في الناس أن لا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان لا تجتمع أبدا، مع أنه كان معهم مئات طلاب العلم، منعوا من الاجتماع ولو كان من طريق عن طريق شخصين فلان وفلان يجتمعان لا. فألقي القبض على كثير من طلابه، وأما البربهاري رحمه الله تعالى فاختفى واستستر في منزل. بداية أمره كان في الجانب الغربي من بغداد، ثم خرج منه، ثم تحول إلى الجانب الشرقي من بغداد، ثم جاءته المنية وهو في الاستتار، جاءته المنية في الاستتار رحمه الله تعالى. فهذا خلاصة إخواني فيما يتعلق بالبهاري، وهذا طبعا أمر موجز في حقه، وإلا الفضائل والمناقب ذكرت كثيرة فكثيرة جدا. يهمنا في هذا الباب إخواني في الله كذاك مقدمة للرسالة أن نعلم موقف المخالفين من المؤلف ومن رسالته، من المصنف ومن المصنف. أهل بدع تباينت يعني أفكارهم ومعايبهم في ضحض الرسالة وضحض المؤلف، إلا أنهم اتفقوا، أهل البدع اتفقوا في جميعا على ذم المؤلف وعلى ذم الرسالة. لكن بماذا يذم؟ ذاك أتى بقول وذاك أتى بآخر. وأنا في هذا المقام المختصر نأتي بأعظم عيب قام المبتدعة بعيب المؤلف وبعيب الرسالة. أما أعظم عيب ظفر به المبتدعة في انتقادهم وانتقاصهم للمؤلف رحمه الله تعالى، قالوا أن هذا البربهاري وجد في زمن كان فيه أئمة، ومع ذلك لم يذكر عنهم أنهم أثنوا عليه أو أنهم مدحوه أو أنهم أشاروا إليه، من أمثال القطيعي رحمه الله تعالى، ومن أمثال كذلك الخلال، بل منهم من ذكر أن عبد الله بن إمام أحمد كان موجود في ذاك الزمن وينظر. فالشاهد أن أئمة الزمان كالقطيع والخلال وكفى بهم ما علماء وأئمة ومرجع الأمة وخاصة في المذهب الحنبلي، أنهم ما أشاروا للبربهاري، فقالوا هذا يدلكم على أن هذا الرجل ليس بذاك في العلم. رد العلماء ورد أهل التراجم على هذه الشبهة الضاحضة بأمور، منها أو ينظر في هذا، لأن خاصة هذا الشبه الذي أثارها أهل بدع، فيثبت هل لم يصح هناك مقالة عن أولئك من الأئمة ما أثنوا عليه ولا ذكروا بخير، ينظر. ثانيا قال العلماء وما يدريكم عدم النقل عنهم لا يستلزم عدم الثناء، لا يستلزم، فكون أن هذا لم يشتهر بين الناس بين القاص والداني ليس معنى ما ذكروه البتة، قد يذكر في مجلس خاص، ذكر في مجلس خاص لكن الهمم ما تداعت على بثه ونشره. والأمر الآخر لو افترضنا فرضا أنهم ما أخرجوا حرفا فيه هذا لا يؤثر فيه، فليس بلازم. قد يكون إمام الأئمة، تخيل في أيام ازدهار السنة إمام الأئمة عنده عشرات ممن هم على السنة، صعب أن يعطي لكل واحد كلمة لقب فاضل صاحب سنة قوي حفظه الله جزاك الله، من يحصي ومن يعد. فالإشكال ما يقع الإشكال إذا صدت كلمات من الأئمة في الطعن في حق البربهاري، هنا الإشكال. نعم، لو جاءت عبارة على خلاف أن القطيع تكلم في البربهاري هنا الإشكال، أو أن الخلاء تكلم في البربهاري هنا إشكال أعظم. لكن إذا ما تكلموا هذا ليس بماذا، هذا لا يعتبر قدح، بل قد يعكس هذا القول على المبتدعة، ونقول أن سكوت الأئمة يدل على أنهم قد أقروا هذا الرجل. وكما في الحديث قال الراوي يحكي عن رسول الله وقال وكنا نرى سكوته رضا، والسكوت علامة من علامات الرضا. فكون أن هذا الإمام موجود في عصرهم وله أتباع وله نفوذ وما تكلموا عليه وسكتوا عنه، إذن دل ذلك على إقرارهم بماذا؟ بمنهجه، وهذا على خلاف ما أراد المبتدعة ماذا أن يبثوه وماذا يعيب به الإمام. زد على ذلك على أن هناك من الأئمة من ذكر الإمام بخير، وثناء العطر منها، وهلا ما قد يوجد عندكم في مقدمة الكتاب، وهي نماذج عن بعض الأئمة كما قال ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى واصفا ومترجما للبربهاري قائلا: شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيط عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. ذكر ذلك في طبقات الحنابلة. وأيضا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في العبر مترجما للبربهاري قائلا: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق قالا وحالا وحلالا، وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وذكر كذلك في موضع آخر قال رحمه الله تعالى أي الذهبي: شيخ الحنابلة الفقيه كان قوالا بالحق داعية إلى الله لا يخاف في الله لومة لائم. وهكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى واصفا هذا الإمام بقوله: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. وهكذا جماعات من الأئمة والحفاظ والعلماء الأفذاذ مدحوا هذا الإمام وأعطوه حقه وقدره ماذا من العلم والديانة والوجاهة وفي ماذا في التعليم والإرشاد وفي المعتقد. فإذا علمني إخواني في الله أن ما يذكر من أن الإمام ليس له قدم سبق أو قدم صدق عند العلماء فهذا كلام باطل، فعلماء كثير كثر قد مدحوه وأثنوا عليه. والرد الثاني: وكذلك مما يدل على علو قدم الإمام ما أنتجه من ثمرة ظاهرة واضحة على يديه، وهو ما خلفه للأمة من طلاب. فقد رب البربهاري رحمه الله تعالى طلب نجباء أخذوا العلم منه، وثم وبعد ذلك انطلقوا إلى الناس وإلى المسلمين وأصبحوا مرجعا من مراجع الأمة. وهذا ما يقع إلا لماذا؟ لمن كان له قدم في العلم وكذا قدم في الخير. فممن أنتجهم البربهاري وممن رباهم الإمام ابن بطة العكبري المعروف صاحب الشرح والإبانة، يعتبر من طلاب البربهاري، بل قد لازمه، بل إن ابن بطة رحمه الله تعالى تأثر تأثرا عظيما بشيخه البربهاري. البربهاري ألف هذه الرسالة شرح السنة، فتأثر ابن بطة فألف رسالته على نسق رسالة شيخه، سماها الشرح والإبانة، والذي اشتهر بعد ذلك بالإبانة الصغرى. فابن بطة من هو؟ ما أحد منا من أهل السنة إلا ويعرف قدره وحقه فيما بالمعتقد. فإن علمت أن هذا الإمام عبارة عن ماذا؟ عن ثمرة من ثمرات البربهاري رحمه الله تعالى، تعرف قدر هذا الإمام وهذا الرجل. كذلكم هذا يعني أهم مسألة، يعني حاول المبتدعة أن يدوروا حولها، حول إسقاط البربهاري. المسألة الثانية وهو الطعن في الرسالة، وأعظم مطعن وجدوهم في الرسالة أنهم دندنوا على مسألة مفادها على أن هذا الكتاب هو ليس للبربهاري أصلا، وإنما هذا الكتاب لغيره. ومن هو هذا الغير؟ قالوا رجل اسمه مشهور بغلام خليل، واسمه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، ومشهور بغلام خليل. قالوا أن هذا الرجل غلام خليل هو الذي ألف هذه الرسالة. بماذا توصلوا إلى هذا الحكم؟ توصلوا إليه، قالوا وجدت في بعض النسخ في طرته وفي غلافه كتبه وألفه ونحو ذلك من عبارات التأليف والتصنيف غلام خليل أحمد بن محمد بن غالب الباهلي. قال إذن دل هذا على أنه هذا هو صاحب الكتاب الحقيقي وليس البربهاري، فطاروا بهذه شبهة أي مطار لإسقاط هيبة الكتاب. لكن رد العلماء عليهم بردود. الرد الأول: أولا ننظر من هو هذا الرجل الباهلي وهو غلام خليل، ما هو وما كنيته وما كنهه حتى نعلم مستواه. من نظر إلى ترجمة هذا الرجل عالم أنه لا يخرج عن كونه كذاب وضاع، وكلام الأئمة في هذا مشهور منقول عنه. فمن ذلك ما قاله أبو داود رحمه الله تعالى قال أخشى أن يكون كدجال بغداد، أخشى أن يكون دجال بغداد. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى متروك، وقال الدارقطني عنه متروك. وهكذا جمع الأئمة حكموا عليه أنه بالكذب. فإذا كان هذا حاله أنه رجل كذاب، أنه كذاب وأن وضاع، وأنه لا يرتدع أنه يكذب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فما ظنك مع عباد الله؟ فأمر أنه سهل ميسور، يأتي إلى كتاب البربهاري فيمسح اسم البربهاري ويكتب اسمه الباهلي وينشره بين الناس، هذا سهل. إذا إذا تجاسر على كلام رسول الله بالتكذيب والتصحيف والتحريف فمن باب في غيره من باب أولى وأولى أن يحرف وأن يصحف. والأمر الثاني، قال علماء أن غلام خليل هذا والباهلي أن كل من ترجم له لم يذكر في ترجمته أنه ألف هذه الرسالة، الموافق والمخالف ما أحد ذكر أن هذا الرجل الباهلي ألف هذه الرسالة، بخلاف من البربهاري، فإن البربهاري رحمه الله تعالى كل من ألف له من المتقدمين ومن المتأخرين ومن المعاصرين كلهم على وتيرة واحدة، إذا ترجموا للبربهاري أشادوا وذكروا أن من تصانيفه شرح السنة. وممن صرح بهذا مثلا ابن أبي يعلى الحنبلي كما في طبقات الحنابلة، وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بغية المرتاد، وهكذا الذهبي رحمه الله تعالى في رسالته العلو، وهكذا ابن مفلح وجماعة كابن عبد الهادي وجماعة من العلماء، وهكذا الزركلي وصاحب معجم المؤلفين، كثير من العلماء من المعاصرين ومن المتأخرين كذلك ذكروا أن هذا الكتاب هو ماذا؟ مما ألفه البربهاري رحمه الله تعالى. إذن علمنا أن ما يذاع وما يشاع من أن البربهاري لم يؤلف هذا الكتاب فهذا كذب ماذا؟ مختلق، وإنما هو صاحبه الحقيقي. وهناك كذلك مسألة يقول بعض العلماء من الشراح أن لعل الذي غير اسم البربهاري مسح البربهاري وكتب الباهلي لعل ذلك من فعل بعض النساخ، لعل ذلك من فعل بعض النساخ، وهذا قد يتوقع، وخاصة كما سمعنا من بعض الإلماحة أن البربهاري ضغط عليه بل حتى أن الشرطة تبحث عنه فأصبح في ستر من مكان إلى مكان حتى ماته في الستر، لا أحد يدري عنه. فهل يمكن أن يأتي بعض النساخ ويكتب البربهاري وينشرها أمام القاء الناس؟ صعب. فلعل بعض النساخ يعني ما استطاع أن يذكر اسم البربهاري ولا أراد أن يحرم الأمة من هذا الكتاب وما فيه من مبادئ ومعتقدات ومسائل، فماذا؟ فرأى أنه من الأهون أن ينسبه لغيره، فكتب الباهلي ووزعه وهو يعلم أنه للبربهاري لكن لهذه المصلحة، خشي على نفسه من القبض ومن الحبس فآثر أن يحرف وأن يصحف. فهذه إخواني في الله ما يتعلق بالطعن بالرسالة، فهذه إخواني في الله خلاصة سريعة لما يتعلق بمقدمة للمؤلف للمصنف والمصنف وللمؤلف والمؤلف، وعلمنا أنه ماذا؟ للبربهاري. وإن شاء الله في دروس قادمة سندخل في أصل المتن، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.